يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 27 من شهر جماد الثانية لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنيقر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 82 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولاً نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمسألة منهجية قد تختلط على كثير من أبنائنا وإخواننا، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، حيث نطق الرويبضة وكثر المتعالمون والملبسون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والسؤال يتعلق بالتحذير، أو كما قال السائل، إذا حذر العلماء من داعية أو شيخ من المشايخ، فما هو موقف الشاب السلفي تجاه هذا التحذير، أو تجاه هذا المحذر منه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا قديما وحديثا، وهي مسألة متعلقة بما منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال، لا شك ولا ريب أن حكمهم قائم على القسط والعدل، لأن أهل السنة والجماعة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما أنهم أعرفوا الناس بالحق فهم أرحم الناس بالخلق، وبالتالي لا يتكلمون إلا بعلم ولا يحكمون إلا بإنصاف. أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية نجاتها بسبب تمسكها بأصول منهجها، هذه الأصول التي تشمل شؤوننا كلها وتشمل العلوم جميعها، سواء ما تعلق بعلم الحديث وعلم الرجال أو ما تعلق بعلم التوحيد والعقيدة واختلاف الناس في أصوله ومسائله والحكم على كل مخالف بما يستحقه شرعا، هذا مما ينبغي أن يتكلم فيه أهله، لا يجوز لأي شخص أو لكل من هب ودب أن يتصدر في هذا الباب وأن يتكلم فيه وأن يحكم على الغير، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ما دام أن هذا الحكم هو اجتهاد بشري وحكم بشر والبشر معرضون للخطأ والزلل، ولهذا ينبغي أن ينظر في دليل المتكلم لا في مجرد قوله، العبرة بالحجة والدليل والبرهان، وكم من متكلم في غيره تكلم بغير حق، تكلم بغير حق، قد يكون معذورا في حكمه وقد لا يكون كذلك، قد يكون معذورا إذا صدقت نيته وأخلص لله عز وجل في عمله وحكم، ربما أخطأ لأجل معطيات ما حققها أو ما تثبت منها أو ما إلى ذلك من هذه الاعتبارات، والحكم قد يكون بناء على ذلك، وبالتالي يكون في حكمه شيء من الخطأ. من جهة أخرى أن هذا ينظر كذلك إلى هذا المتكلم أو هذا المحذر، إذا كان ممن يقبل كلامه في هذا الباب، كان من العلماء أو من المشايخ المعتبرين الذين لا يتكلمون إلا بعلم وعدل، فهذا يقبل كلامه ويؤخذ حكمه، والحكم هنا إذا كان تحذيرا ينبغي أن يترك هذا المحذر منه، يترك في عدم الأخذ عنه والجلوس إليه والرجوع إليه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور والأحكام، ولكن بالشرطين السابقين. أما إذا كان ممن يتكلم بلا علم ويهرف بما لا يعرف، ومعروف أنه يتكلم بانفعال أو بظلم واعتداء على الآخرين، يتكلم بلا دليل بل بافتراءات على المتكلم عليه أو فيه، يفترون على البعض الكذب، يقول قال كذا وهو ما قال كذا، وهذا لا يجوز وظلم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا النوع لا يلتفت إلى حكمه، ناهيك أن يقبل حكمه. ما هو دليلك؟ لا دليل. ونحن نعلم أن في هذا الباب سلفنا وضعوا قواعد، من كان معروفا باستقامة منهج وعقيدة، هذا الأصل فيه أنه عدل، ولا ينتقل من هذا الحكم إلى غيره إلا بدليل. ولهذا يقول أهل العلم أن الجرح في هذه الحالة لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، إلا إذا كان مفسرا أدلة هذا الجرح وأسبابه. إذا علمت الأسباب وظهرت الأدلة وكانت أدلة شرعية مقبولة، حين ذاك يؤخذ بهذا الجرح، ولا بد أن يؤخذ به. وعلى هذا درج أئمتنا وعلماؤنا، ولولا هذا الأمر لقال من قال من شاء في دين لا في ديننا جل وعلا ما شاء، ولا حرف هذا الدين بسبب ما قد يتخلل أو يتسلل من المنحرفين الذين ربما يغيرون الأصول ويكون لهم الأثر السيء في توجيه شبابنا وإخواننا، وهذا مفسدته عظيمة وشره وبلاؤه شديد. ولهذا ما زال العلماء قديما وحديثا يحذرون من المخالفين ويفضحونهم ويبينون شرهم وانحرافهم حتى يحذرهم الناس، وحتى لا يلبسوا على غيرهم ممن قد يقل علمه ودرايته بالمسائل. والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا باختصار وإيجاز جوابا على سؤال الأخ. فموقف الشاب السلفي بعد النظر إلى المحذر ودليل التحذير، أن يقبل هذا التحذير وأن يجتنب هذا المحذر منه لزوما وضرورة، لأن الأمر متعلق بدين المرء، وأغلى ما يملك الإنسان هو دينه الذي ينبغي أن يحافظ عليه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا السلامة لنا ولسائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص المرأة لشعرها وصبغه بألوان مختلفة للتزين لزوجها، وما حدود ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الأصل في هذا هو الجواز، يعني قص الشعر. يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها أو أن تقص من شعرها بشروطه، هذا لأن من التحلل الذي يكون للمرأة بعد إحرامها تتحلل بقص شعرها، هذا دليل على الإذن والجواز في هذا الأمر، ولكن لا يجوز لها أن تقصه حتى تتشبه به بالرجال، هذا من جهة، كما هي عادة الكفار في أيامنا، ومن جهة أخرى لا يجوز لها أن تقص القصة التي تشابه بها الكافرات والمومسات من النساء، كما هو الحال هذه الأيام. أمور مختصة ببعض القصات مختصة بالكافرات، لا يجوز للمؤمنة أن تتشبه بهن أبدا، أو أن تقص القصة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تقص شيئا من شعرها وتترك الباقي، يعني يكون على صفة القزع، هذا محرم على الرجال وعلى النساء، وعلى النساء كذلك. وأصبحنا نرى اليوم بعض القصات يعني العجيبة والغريبة، حلق لجانب من الرأس وترك للجانب الآخر، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك بالنسبة لصبغ الشعر، الأصل فيه الجواز أن تتزين به المرأة لزوجها، أو أن تغير الشيب الذي في رأسها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كذلك لا يجوز لها أن تتشبه في صبغ شعرها بالكافرات، تصبغ يعني هذا الأمور الغريبة والعجيبة، جزء من الشعر وتترك الجزء الآخر، أو تخالف بين الألوان في شعرها، لأنه هذا من التشبه بالكافرات كذلك، وقد نهينا عن التشبه بهم على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تفعل المرأة المحرمة لتغطية وجهها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معلوم أن الأصل في المحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا الستار، يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين إلا إذا كانت تريد أن لا ترى من الرجال كما كنا يفعلنا، يعني تمسك بستارها الذي تجعله على وجهها من فوق رأسها، من فوق رأسها، فإذا رأت الرجال أنزلته، وإذا كانت بعيدة رفعته، لا حرج في هذا. أما أن تجعل النقاب أو أن تجعل الستار وتمسكه في وجهها فهذا غير جائز في حقها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في شراء السلع المعروضة في المزاد العلني من طرف الدولة مع جهل مصدرها وصفة حجزها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في المزاد العلني أو كما يسمى ويسميه بعض الفقهاء البيع لمن يزيد، الأصل فيه الجواز، ولكن المزادات في أيامنا ينبغي أن ينظر في أصلها، يعني هذه المزادات إذا كانت في السلع التي ما أخذت من أصحابها بغير حق ولا شيء من هذا القبيل، كما هي مزادات في بعض الشركات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، يريدون استبدال العتاد القديم بشراء جديد، فيبيعون القديم بالمزاد العلني، فهذا لا حرج فيه، فهذا لا حرج فيه إذا استوفى شروطه. أما إذا كان مزادا لسلع قد تكون قد حجزت بغير حق على أصحابها أو ما إلى ذلك من هذا القبيل، وهذا معروف عندنا يعني في بعض المؤسسات كمؤسسة الجمارك مثلا، قد يكون يعني حجز لبضاعة بغير حق، صاحبها استوفى الشروط إلا أنه ربما أبى أن يدفع كما يدفع غيره مخالفا للنظام وما إلى ذلك، فتحجز بضاعته لأجل ذلك، ثم إذا مر عليها وقت محدد قانونا تباع في المزاد العلني. هذه الأصل اجتنابها، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في معاملة مشبوهة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثل هذه الأمور ينظر فيها للغالب، إذا كان الغالب في هذه السلع هو الأمر الجائز المباح فلا حرج في دخول هذا المزاد، أما إذا كان الغالب فيه الحرام والأمور المخالفة فالواجب على المسلم أن يجتنب اتقاء للحرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نشر صوتيات العلماء مع إرفاق صورة الشيخ الفوتوغرافية؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لحكم وضع صور لأصحاب صوتيات نقوم بنشرها، هذا يندرج تحت أصل حكم هذه الصور، ونحن نعلم أن الأصل فيها هو التحريم. الأصل في الصور هو التحريم، يعني إذا قلنا الصور صور ذوات الأرواح، واستعمالها في الأمور الجائزة كما ذكر هذا بعض أهل العلم، هذا ليس منه، هذا ليس منه، لأنه لا فائدة من وضع الصورة عند نشر الصوتية. الصوتية تنشر لتسمع لا ليرى صاحبها أو ترى صورته. والناس مع الأسف الشديد توسعوا في موضوع الصور والفيديوهات، وخاصة يعني هؤلاء الذين أصبحت دعوتهم صور وفيديوهات، كأنه لا يمكنه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الصور أو هذه الفيديوهات. وبعضهم يعني يتقصد أن يظهر فيها بالمظهر الحسن وما إلى ذلك، وهذا في الحقيقة ليس مقصودا. إذا كان الدرس المقصود الصوت لا الصورة، ولكن مع الأسف الشديد تغيرت الأمور، يعني لا أقول تغيرت، يعني ساءت الأمور في هذا الباب، ساءت الأمور في هذا الباب، حتى يعني وقعت أمور فيها مخالفات شرعية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا نحن نشجع على نشر صوتيات العلماء بهذه الصورة، نجعل الناس يرتبطون بالعلم وبأهله لا بهذه الصور وما إلى ذلك، كما هي دعوات بعض المخالفين، دعوات من أهم وسائلها، أهم وسائلها هذه الصور التي ربما قد تكون فيها مخالفات غير المخالفات التي في أصلها، في أصل استعمالها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن طرح سؤال في موضوع السكنات الترقوية، هذه سكنات ألبية، وأجبنا عليه بما نعتقد ونعلم. هذه السكنات فائدتها أو خاصيتها أن الدولة تعين الطالب أو المشترك في هذه السكنات بإعانة قرض من غير فائدة، قد يكون قرضا وقد تكون هبة، يعني الدولة تهبه مبلغا من المال إعانة منها لمواطنها. فهذا إذا كان القرض من غير فوائد ربوية، فلا حرج في تقديم طلب هذا النوع من السكن، والله تبارك وتعالى أعلم، بناء على أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني والغالب في مثل هذه الأمور هي علة الربا، وما دام أن هذه العلة غير موجودة فالحكم يرجع إلى الأصل وهو الجواز، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي كبير في السن، أحسن إليه وبيني وبينه مودة واحترام، إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه الأرض الوراثية، إذا كان السائل يقصد بسؤاله أنها أرض وراثية تعود إلى العائلة الكبيرة، هم الورثة، وغرسه لأشجار الزيتون فيها هذا لا يكون إلا بإذن أصحابها، لا بد من استئذانهم وأخذ موافقتهم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وبالتالي إذا كان أذن واستغلها بغرس أشجار الزيتون واستفاد من زيتونها وزيتها بعد ذلك، قسمه على أبنائه، هذا لا حرج فيه ما دام أنه استأذن الورثة. أما إذا كان من غير استئذان فهذا لا يجوز له، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كانت الأرض لورثة آخرين غير العائلة فهذا من باب أولى وأحرى، أنه يستأذنهم ويتحصل على موافقتهم، لأنهم أبعدون بخلاف عائلته فإنهم من الأقارب، يسهل التفاهم والاتفاق معهم، والله تبارك وتعالى أعلم. فنقول أن في عمل هذا الوالد أخطأ في التصرف إذا كان تصرف من غير إذن، عليه أن يصحح هذا الوضع حتى يكون هذا الكسب كسبا حلالا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي كبير في السن، أحسن إليه وبيني وبينه مودة واحترام، إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا يسأل عن التعامل مع والده الذي يحسن إليه وبينه وبينه مودة، يعني بين أبيه مودة واحترام، إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، يعني الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك، يعني لأن يستقيم على أمر الله جل وعلا. ونحن مأمورون يا أخي بفعل الأسباب، أسباب التوبة والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وأنا الذي أنصحك به أن تواصل في حسن معاملته، هذه المعاملة التي تبقي على تلك المودة والاحترام بينكما. وعليك أن تكثر من الدعاء له في سجودك وصلاتك، وتسعى لتذكيره ووعظه حتى يجعل الله تبارك وتعالى أو يقذف الله تبارك وتعالى الهداية في قلبه. أسأل الله جل في علاه أن يهديه سواء السبيل، وأن يهدينا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مريض أخبره الأطباء بحسب تجربتهم أنه قد يموت في مدة أقصاها 18 شهرا بإذن الله، فبما تنصحونه حتى يستعد ويلقى ربه وهو راض عنه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يرفع ضره. وعقيدة نعتقدها جميعا، وإن كنا نعتقد في الأسباب، إلا أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم الإنسان متى يخرج من هذه الدنيا، ولا يعلم أحد نهاية أجل أحد أبدا. الأطباء يحكمون بحسب ما ظهر لهم من حاله، أن صاحب هذا الحال، صاحب هذا الحال أقصى مدى يعيشه هو كذا وكذا فقط. وهذا يعني قد يقبل منهم، لكن من المفروض يعني أن مثل هذه الأمور الناس يتحفظون فيها ولا يسارعون إلى إذاعتها حتى بين أقارب المريض. نسأل الله أن يشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما. الذي ننصح أنفسنا جميعا به، وأخانا كذلك، والإنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون استعداده للقاء ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا. لا يدري الإنسان إذا آوى إلى فراشه هل يستيقظ بعد ذلك أم لا، وكم من ميت مات من نومته. ولهذا نحن من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فدائما وأبدا الاستعداد يكون، إما الاستعداد يكون بأمورنا الدنيوية، بأن نتحلل من المظالم، أي مظلمة إذا أسأنا إلى بعضنا البعض لا بد أن نتحلل ونصلح ما أفسدنا. إذا كانت علينا ديون لا بد أن نسعى لتسديدها وأمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم، ومع الأسف الشديد الكثير منا يحسبه هينا. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله، يريد إتلافها. كيف ذلك؟ يعني عادته أنه يستهين بأمر الدين، يأخذ مال الغير ويتهاون في السعي والاجتهاد لتسديد ما عليه. وهذه في الحقيقة كبيرة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بجنازة ليصلي عليها سأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك من دين؟ إذا قالوا نعم ترك دينا يسأل: هل ترك سداد دينه؟ إذا ترك سداد دينه يأمر بتسديد الدين قبل أن يدفن. فإذا قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صلوا على صاحبكم. إلا أن يتطوع أحد الصحابة أو من الصحابة من يسدد عنه، كما ثبت هذا عن بعضهم رضي الله تعالى عنهم، يقول: أنا أسدد عنه يا رسول الله، فيصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والميت نفسه معلقة، يقول عليه الصلاة والسلام: الميت الذي ترك دينا نفسه معلقة حتى يسدد دينه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك أنه يستعد للقاء ربه تبارك وتعالى بالتوبة الصادقة والإنابة والحرص على الخير بالإكثار من نوافل الأعمال. ناهيك عن المحافظة على الفرائض إذا كان التقصير في أمر من أمور دنياه يؤاخذ عليه تلك المؤاخذة، فكيف بأمر من أمور آخرته ودينه الذي من أجله هو في هذه الحياة الدنيا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا، وأسأل الله العلي العظيم أن يشفي مريضنا هذا، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المسلم للنصارى في عيد الكريسماس وآخر السنة؟ ويقول: هي مجرد مناسبة للفرح والاجتماع وغيرها من الأعذار، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء نختم به، وهو متعلق بمسألة، يعني كل ما يأتي وقتها كلما تكلمنا عنها وبينا حكمها ونصحنا لله جل وعلا إخواننا أن يجتنبوها، وهي مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم. هذه المسألة تندرج تحت أصل عظيم من أصول اعتقادنا، ألا وهو أصل الولاء والبراء. أصل الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله. أن تحب أخاك المؤمن لله تبارك وتعالى، تتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، لا لمصلحة ولا لدنيا ولا لمأرب من مآربها، إنما لأنه عبد لله تبارك وتعالى، لأنه يطيع الله تبارك وتعالى ومستقيم على دينه، فأنت تحبه لأجل ذلك. وفي مقابل هذا تبغض من يستحق هذا البغض، تبغض أعداء الله جل وعلا، تبغض الكفار، تبغض المنافقين، وهذا ديانة لله تبارك وتعالى، تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الحب، هذا ولا بد من ذلك، ولا بد من ذلك، بل إن هذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون المؤمن مؤمنا محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه محبا كذلك للمشركين، محبا لأعداء الدين. هؤلاء النصارى اليوم هم أهل شرك بالله عز وجل، هم أهل شرك، دينهم مبناه على الصور وعلى دعوة أن لله جل وعلا الابن، مبناه على عقيدة التثليث باسم الأب والابن والروح القدس، نسأل الله العفو والعافية. لا يجتمعان، لا يجتمع توحيد لله عز وجل مع تثليث. هذه المناسبات بالنسبة لهم هي أعياد دينية، لأنها متعلقة بدينهم بنصرانيتهم. ما علاقتنا نحن بهذه النصرانية؟ علاقتنا البراءة منها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضالون هم النصارى، هم النصارى ضلوا سبيلهم، كيف نشاركهم احتفالهم وفرحهم هذا الكريسماس أو غيره؟ أنا ما أدري ما سبب هذه التسمية يعني بالنسبة لهم، ولا يهمنا هذا. الذي يهمنا أنه من أخص أعيادهم، ولا يجوز لك يا عبد الله يا مسلم أن تشارك كافرا فيما هو من أخص دينه، سواء كان احتفالا، سواء بعمل من الأعمال، أو بأكلة من الأكل، أو ما إلى ذلك. كل هذا معصية لله جل وعلا ومحادة لله وللرسول. أنت أمرت بمجانبتهم والبعد عنهم، بل أمرت ببغضهم وعداوتهم، ثم أنت تشاركهم أفراحهم. كيفما كانت النية والقصد من ذلك، مجرد فرح ولا مجرد لعب ولا مجرد هذه الأمور التي يدعونها، قال مجرد مناسبة الفرح والاجتماع، يعني ما وجدت مناسبة للاجتماع إلا مناسبة أعداء، إلا مناسبة أعداء دينك، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنصح إخواني جميعا أن يجتنبوا هذه
العادات القبيحة السيئة المخالفة لديننا وعقيدتنا، لا تشاركهم في شيء، لا في تهنئة ولا في اجتماع ولا في طعام ولا في شيء، حتى هذه العادة القبيحة التي دخلت إلينا مثلا إهداء هدايا رأس السنة، حتى بعض المؤسسات التجارية يتقصدون هذا، بوناني أو ما شاكل هذا الأمر، يجعلوا هذه الكتب ولا هذه الكراريس ولا هذه الأقلام ويوزعونها على المتعاملين معهم. هذا من مشاركة أولئك في أعيادهم كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. هذا آخر هذه الأسئلة في هذا اللقاء، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 27 من شهر جماد الثانية لعام 47 و400 ألف للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 82 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمسألة منهجية قد تختلط على كثير من أبنائنا وإخواننا، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، حيث نطق الرويبضة وكثر المتعالمون والملبسون. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والسؤال يتعلق بالتحذير، أو كما قال السائل إذا حذر العلماء من داعية أو شيخ من المشايخ، فما هو موقف الشاب السلفي تجاه هذا التحذير أو تجاه هذا المحذر منه؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا قديما وحديثا، وهي مسألة متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال. لا شك ولا ريب أن حكمهم قائم على القسط والعدل، لأن أهل السنة والجماعة كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما أنهم أعرف الناس بالحق فهم أرحم الناس بالخلق، وبالتالي لا يتكلمون إلا بعلم، ولا يحكمون إلا بإنصاف. أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نجاتها بسبب تمسكها بأصول منهجها. هذه الأصول التي تشمل شؤوننا كلها، وتشمل العلوم جميعها، سواء ما تعلق بعلم الحديث وعلم الرجال، أو ما تعلق بعلم التوحيد والعقيدة، واختلاف الناس في أصوله ومسائله، والحكم على كل مخالف بما يستحقه شرعا. هذا مما ينبغي أن يتكلم فيه أهله، لا يجوز لأي شخص أو لكل من هب ودب أن يتصدر في هذا الباب، وأن يتكلم فيه، وأن يحكم على الغير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما دام أن هذا الحكم هو اجتهاد بشري وحكم بشر، والبشر معرضون للخطأ والزلل، ولهذا ينبغي أن ينظر في دليل المتكلم لا في مجرد قوله. العبرة بالحجة والدليل والبرهان. وكم من متكلم في غيره تكلم بغير حق، تكلم بغير حق، قد يكون معذورا في حكمه وقد لا يكون كذلك، قد يكون معذورا إذا صدقت نيته وأخلص لله عز وجل في عمله وحكم، ربما أخطأ لأجل معطيات ما حققها أو ما تثبت منها أو ما إلى ذلك من هذه الاعتبارات، والحكم قد يكون بناء على ذلك، وبالتالي يكون في حكمه شيء من الخطأ. من جهة أخرى أن هذا ينظر كذلك إلى هذا المتكلم أو هذا المحذر، إذا كان ممن يقبل كلامه في هذا الباب، كان من العلماء أو من المشايخ المعتبرين الذين لا يتكلمون إلا بعلم وعدل، فهذا يقبل كلامه ويؤخذ حكمه. والحكم هنا إذا كان تحذيرا ينبغي أن يترك هذا المحذر منه، يترك في عدم الأخذ عنه والجلوس إليه والرجوع إليه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور والأحكام، ولكن بالشرطين السابقين. أما إذا كان ممن يتكلم بلا علم ويهرف بما لا يعرف ومعروف أنه يتكلم بانفعال أو بظلم واعتداء على الآخرين، يتكلم بلا دليل بل بافتراءات على المتكلم عليه أو فيه، يفترون على البعض الكذب، يقول قال كذا وهو ما قال كذا، وهذا لا يجوز وظلم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا النوع لا يلتفت إلى حكمه، ناهيك أن يقبل حكمه. ما هو دليلك؟ لا دليل. ونحن نعلم أن في هذا الباب سلفنا وضعوا قواعد، من كان معروفا باستقامة منهج وعقيدة هذا الأصل فيه أنه عدل، ولا ينتقل من هذا الحكم إلى غيره إلا بدليل. ولهذا يقول أهل العلم أن الجرح في هذه الحالة لا يقبل إلا إذا كان مفسرا، إلا إذا كان مفسرا أدلة هذا الجرح وأسبابه، إذا علمت الأسباب وظهرت الأدلة وكانت أدلة شرعية مقبولة، حين ذاك يؤخذ بهذا الجرح ولا بد أن يؤخذ به. وعلى هذا درج أئمتنا وعلماؤنا، ولولا هذا الأمر لقال من قال من شاء في دين لا في ديننا جل وعلا ما شاء، ولا حرف هذا الدين بسبب ما قد يتخلل أو يتسلل من المنحرفين الذين ربما يغيرون الأصول ويكون لهم الأثر السيء في توجيه شبابنا وإخواننا، وهذا مفسدته عظيمة وشره وبلاؤه شديد. ولهذا ما زال العلماء قديما وحديثا يحذرون من المخالفين ويفضحونهم ويبينون شرهم وانحرافهم حتى يحذرهم الناس وحتى لا يلبسوا على غيرهم ممن قد يقل علمه ودرايته بالمسائل. والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا باختصار وإيجاز جوابا على سؤال الأخ. فموقف الشاب السلفي بعد النظر إلى المحذر ودليل التحذير أن يقبل هذا التحذير وأن يجتنب هذا المحذر منه لزوما وضرورة، لأن الأمر متعلق بدين المرء، وأغلى ما يملك الإنسان هو دينه الذي ينبغي أن يحافظ عليه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا السلامة لنا ولسائر إخواننا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص المرأة لشعرها وصبغه بألوان مختلفة للتزين لزوجها، وما حدود ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الأصل في هذا هو الجواز، يعني قص الشعر. يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها أو أن تقص من شعرها بشروطه، هذا لأن من التحلل الذي يكون للمرأة بعد إحرامها تتحلل بقص شعرها، هذا دليل على الإذن والجواز في هذا الأمر. ولكن لا يجوز لها أن تقصه حتى تتشبه به بالرجال، هذا من جهة كما هي عادة الكفار في أيامنا، ومن جهة أخرى لا يجوز لها أن تقص القصة التي تشابه بها الكافرات والمومسات من النساء، كما هو الحال هذه الأيام. أمور مختصة ببعض القصات مختصة بالكافرات، لا يجوز للمؤمنة أن تتشبه بهن أبدا، أو أن تقص القصة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تقص شيئا من شعرها وتترك الباقي، يعني يكون على صفة القزع، هذا محرم على الرجال وعلى النساء، وعلى النساء كذلك. وأصبحنا نرى اليوم بعض القصات يعني العجيبة والغريبة، حلق لجانب من الرأس وترك للجانب الآخر، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك بالنسبة لسبغ الشعر، الأصل فيه الجواز أن تتزين به المرأة لزوجها، أو أن تغير الشيب الذي في رأسها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كذلك لا يجوز لها أن تتشبه في صبغ شعرها بالكافرات، تصبغ يعني هذا الأمور الغريبة والعجيبة، جزء من الشعر وتترك الجزء الآخر، أو تخالف بين الألوان في شعرها، لأنه هذا من التشبه بالكافرات كذلك. وقد نهينا عن التشبه بهم على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تفعل المرأة المحرمة لتغطية وجهها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معلوم أن الأصل في المحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا الستار، يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، إلا إذا كانت تريد أن لا ترى من الرجال كما كنا يفعلنا، يعني تمسك بستارها الذي تجعله على وجهها من فوق رأسها، فإذا رأت الرجال أنزلته، وإذا كانت بعيدة رفعته، لا حرج في هذا. أما أن تجعل النقاب أو أن تجعل الستار وتمسكه في وجهها، فهذا غير جائز في حقها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في شراء السلع المعروضة في المزاد العلني من طرف الدولة مع جهل مصدرها وصفة حجزها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في المزاد العلني، أو كما يسمى ويسميه بعض الفقهاء البيع لمن يزيد، الأصل فيه الجواز، ولكن المزادات في أيامنا ينبغي أن ينظر في أصلها، يعني هذه المزادات إذا كانت في السلع التي ما أخذت من أصحابها بغير حق ولا شيء من هذا القبيل، كما هي مزادات في بعض الشركات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، يريدون استبدال العتاد القديم بشراء جديد، يبيعون القديم بالمزاد العلني، فهذا لا حرج فيه، إذا استوفى شروطه. أما إذا كان مزادا لسلع قد تكون قد حجزت بغير حق على أصحابها أو ما إلى ذلك من هذا القبيل. وهذا معروف عندنا يعني في بعض المؤسسات كمؤسسة الجمارك مثلا، قد يكون يعني حجز لبضاعة بغير حق، صاحبها استوفى الشروط إلا أنه ربما أبى أن يدفع كما يدفع غيره مخالفا للنظام وما إلى ذلك، فتحجز بضاعته لأجل ذلك. ثم إذا مر عليها وقت محدد قانونا تباع في المزاد العلني. هذه الأصل اجتنابها، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في معاملة مشبوهة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثل هذه الأمور ينظر فيها للغالب، إذا كان الغالب في هذه السلع هو الأمر الجائز المباح فلا حرج في دخول هذا المزاد. أما إذا كان الغالب فيه الحرام والأمور المخالفة، فالواجب على المسلم أن يجتنب اتقاء للحرام وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نشر صوتيات العلماء مع إرفاق صورة الشيخ الفوتوغرافية، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لحكم وضع صور لأصحاب صوتيات نقوم بنشرها، هذا يندرج تحت أصل حكم هذه الصور، ونحن نعلم أن الأصل فيها هو التحريم. الأصل في الصور هو التحريم، يعني إذا قلنا الصور صور ذوات الأرواح، واستعمالها في الأمور الجائزة كما ذكر هذا بعض أهل العلم، هذا ليس منه، لأنه لا فائدة من وضع الصورة عند نشر الصوتية. الصوتية تنشر لتسمع لا ليرى صاحبها أو ترى صورته. والناس مع الأسف الشديد توسعوا في موضوع الصور والفيديوهات، وخاصة يعني هؤلاء الذين أصبحت دعوتهم صور وفيديوهات، كأنه لا يمكنه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا بهذه الصور أو هذه الفيديوهات. وبعضهم يعني يتقصد أن يظهر فيها بالمظهر الحسن وما إلى ذلك، وهذا في الحقيقة ليس مقصودا. إذا كان الدرس المقصود الصوت لا الصورة، ولكن مع الأسف الشديد تغيرت الأمور، يعني لا أقول تغيرت، يعني ساءت الأمور في هذا الباب، حتى يعني وقعت أمور فيها مخالفات شرعية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا نحن نشجع على نشر
صوتيات العلماء بهذه الصورة، نجعل الناس يرتبطون بالعلم وبأهله لا بهذه الصور وما إلى ذلك كما هي دعوات بعض المخالفين، دعوات من أهم وسائلها، أهم وسائلها هذه الصور التي ربما قد تكون فيها مخالفات غير المخالفات التي في أصلها، في أصل استعمالها. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من سكنات الترقوي المدعم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن طرح سؤال في موضوع السكنات الترقوية، هذه سكنات ألبيا، وأجبنا عليه بما نعتقد ونعلم. هذه السكنات فائدتها أو خاصيتها أن الدولة تعين الطالب أو المشترك في هذه السكنات بإعانة قرض من غير فائدة، قد يكون قرضا وقد تكون هبة، يعني الدولة تهبه مبلغا من المال إعانة منها لمواطنها. فهذا إذا كان القرض من غير فوائد ربوية فلا حرج في تقديم طلب هذا النوع من السكن، والله تبارك وتعالى أعلم، بناء على أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يعني والغالب في مثل هذه الأمور هي علة الربا، وما دام أن هذه العلة غير موجودة فالحكم يرجع إلى الأصل وهو الجواز، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي كبير في السن، أحسن إليه وبيني وبينه مودة واحترام، إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه الأرض الوراثية، إذا كان السائل يقصد بسؤاله أنها أرض وراثية تعود إلى العائلة، العائلة الكبيرة هم الورثة، وغرسه لأشجار الزيتون فيها هذا لا يكون إلا بإذن أصحابها، لا بد من استئذانهم وأخذ موافقتهم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، إلا بإذنه. وبالتالي إذا كان أذنه واستغلها بغرس أشجار الزيتون واستفاد من زيتونها وزيتها بعد ذلك، قسمه على أبنائه، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه ما دام أنه استأذن الورثة. أما إذا كان من غير استئذان فهذا لا يجوز له، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كانت الأرض لورثة آخرين غير العائلة فهذا من باب أولى وأحرى، أنه يستأذنهم ويتحصل على موافقتهم لأنهم أبعدون، بخلاف عائلته فإنهم من الأقارب يسهل التفاهم والاتفاق معهم، والله تبارك وتعالى أعلم. فنقول أن في عمل هذا الوالد خطأ، أخطأ في التصرف إذا كان تصرف من غير إذن، عليه أن يصحح هذا الوضع حتى يكون هذا الكسب كسبا حلالا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي كبير في السن، أحسن إليه وبيني وبينه مودة واحترام، إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا يسأل عن التعامل مع والده الذي يحسن إليه وبينه وبينه مودة، يعني بين أبيه مودة واحترام، إلا قال إلا أنه لم يوفق إلى الاستقامة، يعني الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، فما توجيهكم وما الطريقة المثلى لتحقيق ذلك، يعني لأن يستقيم على أمر الله جل وعلا. ونحن مأمورون يا أخي بفعل الأسباب، أسباب التوبة والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وأنا الذي أنصحك به أن تواصل في حسن معاملته، هذه المعاملة التي تبقي على تلك المودة والاحترام بينكما، وعليك أن تكثر من الدعاء له في سجودك وصلاتك، وتسعى لتذكيره ووعظه حتى يجعل الله تبارك وتعالى أو يقذف الله تبارك وتعالى الهداية في قلبه. أسأل الله جل في علاه أن يهديه سواء السبيل، وأن يهدينا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مريض أخبره الأطباء بحسب تجربتهم أنه قد يموت في مدة أقصاها 18 شهرا بإذن الله، فبما تنصحونه حتى يستعد ويلقى ربه وهو راض عنه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يرفع ضره. وعقيدة نعتقدها جميعا، وإن كنا نعتقد في الأسباب، إلا أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم الإنسان متى يخرج من هذه الدنيا، ولا يعلم أحد نهاية أجل أحد أبدا. الأطباء يحكمون بحسب ما ظهر لهم من حاله، أن صاحب هذا الحال، صاحب هذا الحال أقصى مدى يعيشه هو كذا وكذا فقط، وهذا يعني قد يقبل منهم، لكن من المفروض يعني أن مثل هذه الأمور الناس يتحفظون فيها ولا يسارعون إلى إذاعتها حتى بين أقارب المريض، نسأل الله أن يشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما. الذي ننصح أنفسنا جميعا به وأخانا كذلك، والإنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن يكون استعداده للقاء ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا. لا يدري الإنسان إذا آوى إلى فراشه هل يستيقظ بعد ذلك أم لا، وكم من ميت مات من نومته. ولهذا نحن من الدعاء الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فدائما وأبدا الاستعداد يكون، إما الاستعداد يكون بأمورنا الدنيوية بأن نتحلل من المظالم، أي مظلمة إذا أسأنا إلى بعضنا البعض لا بد أن نتحلل ونصلح ما أفسدنا، إذا كانت علينا ديون لا بد أن نسعى لتسديدها، وأمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم. ومع الأسف الشديد الكثير منا يحسبه هينا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يريد إتلافها. كيف ذلك؟ يعني عادته أنه يستهين بأمر الدين، يأخذ مال الغير ويتهاون في السعي والاجتهاد لتسديد ما عليه، وهذه في الحقيقة كبيرة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بجنازة ليصلي عليها سأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك من دين؟ إذا قالوا نعم ترك دينا يسأل: هل ترك سداد دينه؟ إذا ترك سداد دينه يأمر بتسديد الدين قبل أن يدفن. فإذا قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صلوا على صاحبكم، إلا أن يتطوع أحد الصحابة أو من الصحابة من يسدد عنه، كما ثبت هذا عن بعضهم رضي الله تعالى عنهم، يقول: أنا أسدد عنه يا رسول الله، فيصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والميت نفسه معلقة، يقول عليه الصلاة والسلام: الميت الذي ترك دينا نفسه معلقة حتى يسدد دينه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك أنه يستعد للقاء ربه تبارك وتعالى بالتوبة الصادقة والإنابة والحرص على الخير بالإكثار من نوافل الأعمال. ناهيك عن المحافظة على الفرائض إذا كان التقصير في أمر من أمور دنياه يؤاخذ عليه تلك المؤاخذة، فكيف بأمر من أمور آخرته ودينه الذي من أجله هو في هذه الحياة الدنيا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا، وأسأل الله العلي العظيم أن يشفي مريضنا هذا، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المسلم للنصارى في عيد الكريسماس وآخر السنة؟ ويقول: هي مجرد مناسبة للفرح والاجتماع وغيرها من الأعذار، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء نختم به، وهو متعلق بمسألة يعني كل ما يأتي وقتها كلما تكلمنا عنها وبينا حكمها ونصحنا لله جل وعلا إخواننا أن يجتنبوها، وهي مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم. هذه المسألة تندرج تحت أصل عظيم من أصول اعتقادنا، ألا وهو أصل الولاء والبراء. أصل الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله. أن تحب أخاك المؤمن لله تبارك وتعالى، تتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، لا لمصلحة ولا لدنيا ولا لمأرب من مآربها، إنما لأنه عبد لله تبارك وتعالى، لأنه يطيع الله تبارك وتعالى ومستقيم على دينه، فأنت تحبه لأجل ذلك. وفي مقابل هذا تبغض من يستحق هذا البغض، تبغض أعداء الله جل وعلا، تبغض الكفار، تبغض المنافقين، وهذا ديانة لله تبارك وتعالى، تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الحب، هذا ولا بد من ذلك، ولا بد من ذلك، بل إن هذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون المؤمن مؤمنا محبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه محبا كذلك للمشركين، محبا لأعداء الدين. هؤلاء النصارى اليوم هم أهل شرك بالله عز وجل، هم أهل شرك، دينهم مبناه على الصور وعلى دعوة أن لله جل وعلا الابن، مبناه على عقيدة التثليث باسم الأبي والابن والروح القدس، نسأل الله العفو والعافية. لا يجتمعان، لا يجتمع توحيد لله عز وجل مع تثليث. هذه المناسبات بالنسبة لهم هي أعياد دينية، لأنها متعلقة بدينهم بنصرانيتهم. ما علاقتنا نحن بهذه النصرانية؟ علاقتنا البراءة منها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى، هم النصارى ضلوا سبيلهم، كيف نشاركهم احتفالهم وفرحهم هذا الكريسماس أو غيره؟ أنا ما أدري ما سبب هذه التسمية يعني بالنسبة لهم، ولا يهمنا هذا. الذي يهمنا أنه من أخص أعيادهم، ولا يجوز لك يا عبد الله يا مسلم أن تشارك كافرا فيما هو من أخص دينه، سواء كان احتفالا، سواء بعمل من الأعمال، أو بأكلة من الأكل، أو ما إلى ذلك. كل هذا معصية لله جل وعلا ومحادة لله وللرسول. أنت أمرت بمجانبتهم والبعد عنهم، بل أمرت ببغضهم وعداوتهم، ثم أنت تشاركهم أفراحهم. كيفما كانت النية والقصد من ذلك، مجرد فرح ولا مجرد لعب ولا مجرد هذه الأمور التي يدعونها، قال مجرد مناسبة الفرح والاجتماع، يعني ما وجدت مناسبة للاجتماع إلا مناسبة أعداء، إلا مناسبة أعداء دينك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنصح إخواني جميعا أن يجتنبوا هذه العادات القبيحة السيئة المخالفة لديننا وعقيدتنا. لا تشاركوهم في شيء، لا في تهنئة ولا في اجتماع ولا في طعام ولا في شيء. حتى هذه العادة القبيحة التي دخلت إلينا، مثلا إهداء هدايا رأس السنة، حتى بعض المؤسسات التجارية يتقصدون هذا، بوناني أو ما شاكل هذا الأمر، يجعلوا هذه الكتب ولا هذه الكراريس ولا هذه الأقلام ويوزعونها على المتعاملين معهم. هذا من مشاركة أولئك في أعيادهم كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. هذا آخر هذه الأسئلة في هذا اللقاء، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.